الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة. كان كلامنا هل يمكن أن يكتفى بالعلم الإجمالي مع إمكان حصول العلم التفصيلي بالمكلف به في مقام الامتثال؟ هذا هو السؤال الأول. كان قلنا بأنه في هذه المسألة هناك أربعة صور. الصورة الأولى أن يكون التكليف توصليا وغير موجب للتكرار، عليكم السلام ورحمة الله، لا إشكال فيه لا بمقتضى القاعدة العقلاء القاعدة العقلية والعقلائية ولا بمقتضى الشرع. لو كان التكليف أيضا توصليا وموجبا للتكرار أيضا لا إشكال لا من الناحية القاعدة العقلية ولا من ناحية الشرع. وصلنا إلى الصورة الثالثة، وهي إذا كان التكليف عباديا نعم والاحتياط كان موجبا للتكرار، فيما إذا تردد التكليف بين وجوب الظهر أو وجوب الجمعة في يوم الجمعة. وهناك طريق لحصول العلم تفصيلا بأن المكلف به أيهما، أترك هذا الطريق وألزم بالإجمال لكي بالعلم الإجمالي وبالاحتياط لكي أمتثل هذا التكليف المردد، هل يجوز ذلك أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول بأنه من ناحية المقتضى القاعدة العقلية أيضا لا إشكال فيه. ليش؟ لأن العقلاء يقولون لمن أتى بالمكلف به لوحده يعتبرونه مطيعا، وكذلك لو أتى بالمكلف به في ضمن فردين أيضا يسمى مطيع، فلا فرق في ذلك. ولكن من الناحية الشرعية لا، الدعية الإجماع على بطلان الاحتياط، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نحصل العلم التفصيلي بالمكلف به ونمتثله بعينه من دون أن يكون هناك تردد. بل ذكر ما هو أعظم ونسب إلى ابن إدريس الحلي. المطلب واضح الظاهر بس نطبق هذا إذن. لكن الظاهر هاي في الصورة الثالثة، فيما إذا كان التكليف عباديا والاحتياط موجبا للتكرار. لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق، هاي من الناحية الشرعية يعني الإجماع، وإلا من الناحية القاعدة العقلية هم ماكو فرق، أيضا كافي حتى وإن استلزم التكرار. ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة. بل ظاهر المحكي عن الحلي ابن إدريس الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين، يعني إذا كان يعلم بأن أحد الثوبين نجس، إنزين، ففي هذه الحالة وله طريق لكي يحصل العلم بأن أيهما نجس، ولكن يترك هذا الطريق العلم طريق العلم ويأتي لماذا؟ للاحتياط لكي يمتثل هذا التكليف المردد. يقول بأن هنا الصلاة تكون باطلة، بل يجب عليه أن يحصل أن يحصل العلم ويمتثله تفصيلاً. في مسألة الصلاة في الثوبين عدم جواز التكرار أي تكرار الصلاة للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي. هاي إحنا الأربع صور اللي ما ذكرناها اللي قلنا بأنها واضحة، حتى هذه الصور الواضحة ابن إدريس الحلي يقول بأنه يجب تعيينا تحصيل العلم التفصيلي ولا يجوز حتى مع عدم الإمكان. زين، كيف يصلي هذا؟ يقول بأنه فليصلي عاريا ماكو مشكلة، ولكن لا يكرر الصلاة. طبعا هذا الكلام لا يمكن أن يكون مقبولا عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي. الشيخ الأنصاري يقول: وإن كان ما ذكره الحلي من التعميم يعني إلى حالة حتى عدم التمكن ممنوعا، هذا بعد ما نقبله، لذا احنا ما بحثنا هاي الصور اللي مع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي. وحينئذ فإذا كان عدم جواز التكرار فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق، عندنا إناءين نعلم بأن أحدهما ماء مطلق والآخر مضاف، وأنتم تعلمون بأن الوضوء في الماء المضاف باطل. يقول: لا يجوز تكرار الوضوء، أن أتوضأ بهذا وأتوضأ بهذا، فأنا أجزم بعد العملين بأن أحد الوضوءين يكون صحيحا، أنا إذن متطهر. يقول: لا يجوز ذلك، بل احنا ما نقبل التعميم. ابن إدريس الحلي قد يعمم حتى مع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي، لا، احنا في حالة حصول العلم التفصيلي. يقول: إذا عندك طريق لحصول العلم التفصيلي يجب عليك أن تحصل العلم التفصيلي. أو بجهة القبلة، كان يعلم إما القبلة من هذه الجهة أو من هذه الجهة، نعم، لا يجوز له أن يكرر الصلاة إلى الجهتين. زين. أو في ثوب طاهر، أيضا واضح أن يتوضأ وضوءين بالنسبة إلى الماء المطلق، يقطع بوقوع أحد الوضوءين بالماء المطلق، أو يصلي إلى جهتين بالنسبة إلى جهة القبلة، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما. زين. لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل، بل ترجيح الجواز بالنسبة إلى الصلاة في الثوبين. الشيخ الأنصاري يقول: صاحب المدارك الظاهر أنه تأمل في كل الموارد لا في المورد الأخير فقط، وإلا المورد الأخير لا خصوصية له، نعم، فإذا هو متأمل وقائل بجواز تكرار العبادة في كل الأمثلة التي ذكرت لا في المثال الأخير وهو الصلاة بالثوبين فقط. هنا يمكن أن يسجل على الشيخ الأنصاري بأن مورد الصلاة في الثوبين ورد فيه نص، وهي رواية صفوان عندما يسأل الإمام بأنه عند ثوبين أحدهما تنجس بالبول، الآن يريد أن يصلي، ليس له ماء كافي لغسل الثوبين، ماذا يفعل؟ الإمام قال له: يصلي صلاتين، أحدهما بهذا الثوب والآخر بذلك الثوب. إذن هذا المورد الصلاة بالثوبين قد ورد فيه نص. قد يكون صاحب المدارك عندما تأمل وقال بجواز التكرار تبعا لمورد النص، فإذا له خصوصية، لا أنه لا خصوصية له. فإذا التأمل تأمل صاحب المدارك بالنسبة إلى الصلاة بالثوبين فقط لخصوصية النص في هذا المورد، ولا يلزم من ذلك التعميم بالنسبة إلى الوضوءين أو الصلاة للقبلتين. إلغاء الخصوصية
هذا ما كان بالبال، بس يعني ما كنت بقول أمسية بالبال، بس ما ودنا نروح كذي، أن النص في حال عدم التمكن من الحصول إلى التفصيل الرواية
لا لا، الرواية تقول بأنه أولا مطلقة ما تذكر هذه الجهة، السبب بأنه المتحير والسائل يسأل بأن لا عندي ماء كافي لغسل الثوبين من هالناحية، وأما بالنسبة إلى إمكان تحصيل العلم أو عدم إمكان تحصيل العلم أصلا مطلقة الرواية تشمل الصورتين.
إذا شيخنا الآن مفهوم الرواية ليس لديه ماء كافي لغسل لما سأل هذا السؤال؟
لا الآن فعلا لا يعلموا إلا لما جاء أصلا الاحتياط. لا إحنا كلامنا في هذه المرحلة الفعلية جاهل، ولكن يمكن أن يرفع الجهل عن نفسه أو لا يمكن. إحنا كلامنا وين؟ في حالة إمكان رفع الجهل عن نفسه بتحصيل العلم التفصيلي، وهذا يفهم من إطلاق الرواية، لأنه لم يستفصل الإمام ويقول له يمكن أن تعرف النجس بعينه أم لا، فإذا قال لا لا أعلم قال له مثلا صل صلاتين. لا لم يستفصل الإمام، فالجواب مطلق يشمل الصورتين. زين يقول لكن الظاهر لا شوفوا إلغاء الخصوصية هنا ما يجري. لماذا؟ لأنه القاعدة أنه جواز التكرار، الذي يقول بعدم جواز التكرار الذي يعتبر قصد الوجه، ونحن أصلا قصد الوجه لا نقبله من البداية. زين فالقاعدة تبعا للقاعدة العقلية التي تقول بأن هذا أيضا مطيع، من امتثل احتياطا أيضا مطيع يسمى. المانع من القاعدة العقلية هو ماذا؟ عدم جواز الاحتياط لعدم تحقق قصد الوجه، وإحنا من البداية قصد الوجه لا نقبله، إذن لا مانع من تحكيم القاعدة العقلية. صحيح؟ المانع الوحيد ما هو؟ هو النص. النص صار خلاف القاعدة، خلاف القاعدة يكتفى فيه بالقدر المتيقن في مورد النص. إذا مر عليكم بالنسبة إلى بول الصبي، خلاف القاعدة يكتفون بماذا؟ بمورد النص. هنا أيضا لأنها خلاف القاعدة، القاعدة تقول، القاعدة العقلية تقول بأنه مطيع، ولكن لأنه ورد نص يدلل ذلك نعم نكتفي به. إذن الغاء الخصوصية قد لا تكون، لكن الظاهر من صاحب المدارك التأمل بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة، ولعله متأمل في الكل، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة. لا هناك خصوصية للمسألة الأخيرة. هذه بالنسبة إلى الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي فيما إذا كان التكليف عباديا والاحتياط غير موجب للتكرار، مثل من تردد بين كون أجزاء الصلاة 9 أو 10، الإتيان بالعشرة يكون هو الاحتياط، فهل يجوز الاكتفاء بالاحتياط حتى مع وجود العلم، وجود الطريق لتحصيل العلم التفصيلي أم لا؟ يقول من الناحية العقلية أيضا لا مانع منه، وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءان، فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي. لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، أي ماذا؟ على المنع ووجوب، يعني المنع من الاحتياط والامتثال الإجمالي ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لا يبعد. بل هناك قضية حصلت بين السيد الرضي والسيد المرتضى، يمكن أن يفهم الإجماع على بطلان صلاة من لم يعلم بأحكامها، وإذا هذا الإجماع ثبت يشمل محل حديثنا. السؤال هكذا كان، أنتم تعلمون مقدمة أنه من لم يعلم بحكم المسافر الذي يجب أن يصلي قصرا، إذا كان جاهلا بالموضوع أو بالحكم، وصلى بدل ما يصلي قصر صلى تماما، يقولون في الوقت تجب عليه الإعادة، ولكن خارج الوقت لا تجب عليه الإعادة. صحيح؟ هذه المسألة تنافي هذا الإجماع. يعني إذا كان عندنا إجماع على أن الصلاة إذا ما كان المصلي يعرف أحكامها فهي باطلة، إذا قام هذا الإجماع يشمل هذا المورد. لماذا؟ لأن المسافر كان جاهلا بحكم هذه الصلاة التي يصليها، فتكون حسب الإجماع تكون ماذا؟ باطلة، لأنه لا يعلم بأنها هذه الصلاة الرباعية واجبة أو غير واجبة. السؤال هو هذا، السيد الرضي سأل السيد المرتضى قال له قام الإجماع على بطلان صلاة من لم يعرف أحكامها، قال نعم، قال ولكن يقولون بالنسبة إلى الجاهل بالقاصر لو صلى تماما صلاته صحيحة بعد الوقت لا تجب عليه الإعادة، كيف يمكن الجمع بين هذا الإجماع وبين هذه المسألة والحال أن المسافر الجاهل يجهل بأن هذه الصلاة التمام التي يصليها لم يكن مكلفا بها أصلا، يعني قصد التمييز يكون ماذا؟ مختلا. السيد المرتضى لو ما كان يقبل الإجماع المفروض أن ماذا؟ أن يشكك بهذا الإجماع، أن يقول له لا إجماع لنا على هذه المسألة، ولكنه سلم بالإجماع وذهب إلى زاوية أخرى لكي يرد هذا الإشكال، قال له بأن المكلف بالواقع هو فقط العالم، لذا هذا العالم لو عمدا ومتعمدا بدلا من أن يصلي قصرا صلى تماما صلاته باطلة، ولكن بالنسبة إلى الجاهل لم يكن مكلفا بالواقع، فلذا لا يشترط أن يكون المأتي به موافقا للواقع، فلذا تكون صلاته صحيحة، مع غض النظر عن أن الجواب قابل للمناقشة أو غير قابل للمناقشة. إحنا محل استشهادنا هنا بأنه لو لم يكن الإجماع مسلما لشكك فيه السيد المرتضى، أن يقول بأنه إحنا الإجماع من البداية لا نقبله ولكنه سلم، فقد يكون شاملا لما نحن فيه. كيف يكون شاملا لما نحن فيه؟ لأنه هذا المردد بين أن تكون الصلاة 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فلنفرض الجزء المشكوك هو ماذا؟ هو السورة، زين، الاحتياط اتيان 10 أجزاء، الجزء العاشر الذي يريد أن يأتي به هل يعلم بأنه تعلق به الأمر أم لم يتعلق به الأمر؟ لا شك ولا ريب، له تردد وعنده شك في هذا الأمر، يعني لا يستطيع أن يقصد التمييز بأن هذا الجزء الذي أأتي به أو قصد الوجه. ليش؟ لأنه على الأقل إن لم يكن واجبا فهو مستحب، إذن الأمر صادر ولكن لا أعلم بأن الأمر الوجوبي تعلق بهذا أم الأمر الاستحبابي، إذن يشمل محل حديثنا أيضا. وهذا أيضا يجب علينا الالتفات أنه لا يختلف سواء كان موجبا للتكرار أو لم يكن موجبا للتكرار، الإشكال يأتي إذا قام الإجماع على بطلان صلاة من لم يعلم بأحكامها، يشمل الظهر والجمعة ويشمل 9 أجزاء والعشرة أجزاء في كليهما، غاية ما هناك بالنسبة إلى الظهر والجمعة يكون الإخلال بقصد التمييز، وبالنسبة إلى الغير قابل للتكرار هو بالنسبة إلى الإخلال بقصد الوجه. هذا لا يقبل الاحتياط الأول بالنسبة إلى الصورة الثالثة يعني الإجماع، ولا يقبل هذا الكلام، وإنما يذكره فلذا هو يسلم بأنه بكفاية الاحتياط سواء أوجب التكرار أو لم يوجب التكرار، ولكن في هذه الصورة إذا كان المكلف متمكنا حتى إذا كان المكلف متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي بالمكلف به. زين. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. السؤال الثاني اللي طرحناه أمس بأنه هل يمكن أن يكتفى بالامتثال الإجمالي المتحقق بالاحتياط مع إمكان تحصيل الاعتقاد التفصيلي بالظن المطلق؟ يعني أنا مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ولكن يمكن أن أحصل وأعثر على رواية غير مشهورة في كتاب روائي تدل على تعيين ماذا؟ صلاة الجمعة. زين. ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أحتاط وأترك هذا الطريق الشرعي ولو كان ظنيا بالظن المطلق أم لا؟ هذه المسألة أيضا تتصور على أربعة صور. الصورتين الأولى وهي إذا كان التكليف توصليا الأمر واضح، ولكن بالنسبة إلى ما أوجب التكرار، يعني الاحتياط موجب للتكرار أو عدم التكرار، أولا يجب علينا أن نحدد دائرة البحث. الكلام بالنسبة إلى الظن المعتبر، وإلا هناك ظنون قام الدليل الخاص بعدم اعتبارها، مثل شنو؟ مثل الظن الحاصل من القياس، هذا لا شك ولا ريب أصلا لم يكن داخلا في دائرة البحث. وإنما الظن المعتبر أيضا يقسم إلى قسمين: ظن مطلق ثبت اعتباره بدليل الانسداد بمقدمات الانسداد، نعم، وهناك ظن خاص يعني معتبر بالدليل الخاص، مثل خبر الثقة وسوق المسلمين والبينة وما شابه ذلك. زين. هسا احنا كلامنا وين؟ بالنسبة الى الظن المطلق. الظن المطلق انما يقول به الانسداديون، وهو الميرزا القمي رحمة الله عليه ومن تبعه، استنادا الى اربعة مقدمات قالوا اضافة الى الظنون الخاصة: كل ظن يكون حجة في زمن انسداد باب العلم والعلمي. طبعا هو فد مبحث مفصل. هسه المقدمات معروفة للانسداديين. المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب أن هناك أحكاما من قبل الله سبحانه وتعالى متوجهة إلينا، ولم يكن حالنا حال العجماوات التي تكون مطلقة من حيث الأحكام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لا شك ولا ريب بأن الطريق لتحصيل هذه التكاليف بأجمعها في زماننا مسدود، أما تحصيل العلم فلا يمكن، لأنه عندما انتهى زمن المعصوم وكذلك زمن النواب الأربعة انسد باب العلم بالأحكام. باب العلمي من حيث الكتاب والتواتر وما شابه ذلك بدرجة من القلة، بحيث لا يمكن أن تستوعب وتستوفي كل هذه الأحكام. نعم، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: عدم وجوب الاحتياط، يعني أن نقول كل ما احتملنا بأنه واجب يجب علينا أن نفعله، وكل ما احتملنا بأنه حرام يجب علينا أن نجتنبه. هذا لا شك ولا ريب لم يكن واجبا، لأنه موجب للعسر والحرج، بل واختلال النظام. أصلا الناس بعد مشغولة بس بالتكاليف، بعد ما لا يستطيعون أن يقدموا شيئا بالنسبة إلى أعمالهم اليومية. إذن عدم وجوب الاحتياط. والرابع: لا شك ولا ريب. لو دار الأمر بين الظن وبين الشك والوهم، لا شك ولا ريب بأن الظن يكون ماذا؟ هو الراجح. نتيجة لهذه المقدمات الأربعة، إذن هسه إما أن نحكم، يعني إما أن نحكم بأن الظن المطلق في زمن الانسداد حجة، وإما أن نكتشف بأن الشارع قد جعل هذا الظن المطلق في زماننا حجة. زين، هذا طبعا دليل الانسداديين. في مقابله المشهور الذي يقول بأنه صحيح باب العلم قد انسد علينا بانتهاء فترة النواب الأربعة، ولكن باب العلم موجود، الظنون الخاصة موجودة التي ورد النص الخاص باعتبارها. زين، فإذا رأينا العلمي والظنون الخاصة بكل هذا المقدار، وإن لم ندعي بأنها تستوفي كل الأحكام المتوجهة إلينا، ولكن لا شك ولا ريب بضرس القاطع نستطيع أن ندعي بأنها تفي بجلها بأكثرها. يبقى القسم القليل، القسم القليل نعالجه بالأصول العملية المقررة التي تعين وظيفة المكلف بالنسبة إلى كل واقع. إذن ما عندنا حاجة أن ماذا؟ أن نقول بحجية الظن المطلق. هذا على اختصاره، يعني نشكك في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية لا يمكن أن تكون مقبولة، فإذا انهدمت مقدمة انهدمت كل المقدمات. زين، هذا هو الاختلاف بين الانسداديين. هسه على قول الانسداديين احنا جاي نبحث بأن الظن المطلق نتيجة للمقدمات الأربعة حجة، إما على الكشف أو على الحكومة. هذا الاصطلاح على الكشف أو على الحكومة راح يجيكم وياكم إلى الانتهاء من الكفاية، وهو واضح بأنه إذا كان على الكشف يعني شنو؟ يعني نكتشف نتيجة لتحقق هذه المقدمات بأن الشارع قد ماذا؟ قد جعل الظن المطلق معتبرا، هذا على الكشف. وأما على الحكومة يعني نتيجة لهذه المقدمات وقبولها نحكم بأن ماذا؟ يعني العقل يحكم بأن هذه بأن الظن المطلق في زماننا هو حجة. زين، هسه لذا نأتي إلى الصور. الصورة الأولى والثانية بعد ما نتكلم عنها لأنها واضحة، هم من ناحية القاعدة العقلية هم من ناحية الشرعية. نجي إلى إذا كان الاحتياط موجبا للتكرار. نعم، موجبا للتكرار. يقول بأنه إذا لم يكن موجبا للتكرار، حتى نمشي ويا الكتاب، إذا لم يكن موجبا للتكرار مثل شنو؟ مثل لو ترددت الصلاة بين كونها 9 أجزاء أو 10 أجزاء، طريق لتحصيل العلم التفصيلي بالمكلف بها ما عندنا، ولكن طريق لمعرفة العلم لمعرفة المكلف به تفصيلا عن طريق الظن المطلق موجود، يعني بواسطة رواية نعم غير مشهورة تقول لي بأن هذا الجزء وهي السورة مثلا واجبة. على هذا القول لا شك ولا ريب يمكن أن نقول بجواز الاعتماد على هذا الظن المطلق، ولكن احنا كلامنا مو على جواز الاعتماد، احنا كلامنا على عدم جواز الامتثال الإجمالي بالاحتياط. الشيخ الأنصاري يقول، طبعا بعد ما يبحث المسألة مفصلا احنا شوي خلنا نفتحها، نقول ما هو الإشكال بالامتثال الإجمالي في هذه الصورة؟ المانع المتصور إما أن تكون ماذا؟ المقدمة الثالثة من دليل الانسداد التي تقول عدم وجوب الاحتياط، فإذن يجوز التعويل على الظن المطلق لعدم جواز لعدم وجوب الاحتياط. نحن نقول غاية ما تدل هذه المقدمة على اعتبار الظن المطلق، لأنه مبتنية على عدم وجوب الاحتياط لأنه موجب للعسر والحرج، وهذا لا يدل على عدم جواز الاحتياط. عدم الوجوب لا ينافي الجواز. نعم، لو كانت المقدمة عدم جواز الاحتياط لقلنا بأن المتعين هو ترك الامتثال الإجمالي والأخذ بالامتثال التفصيلي بالظن المطلق، ولكن المقدمة قاصرة عن هذا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ممكن أن نقول بأن قصد الوجه سوف لا يتحقق. نقول فلا يتحقق، لأنه إحنا لا نعتبر قصد الوجه أولا من البداية، لأنه لو كان معتبرا لذكر وجاء في الأدلة المعتبرة. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا وقلنا باعتبار قصد الوجه، نقول قصد الوجه معتبر فيما إذا كان هناك طريق علمي للوصول إليه ومعرفته، مثل السؤال الأول، أو لا هناك ظن معتبر خاص يدل على ذلك حسب الفرض. لا أكو طريق علمي لتحصيل المكلف به تفصيلا، يعني معرفة المكلف به تفصيلا، ولا هناك طريق معتبر بالظن الخاص، وإنما هو ظن مطلق. فإذن أولا لا نقبل اعتبار قصد الوجه، ولو قبلناه إنما نقبله فيما إذا كان هناك طريق معتبر شرعي لمعرفته، وكلاهما مفقود فيما نحن فيه. إذن لا إشكال في ذلك. واضح؟ هذا فيما إذا لم يستلزم التكرار. واضح أنه قصد الوجه. قصد الوجه بالنسبة إلى الإتيان إلى الجزء الأخير أو الجزء المشكوك، بأنه نعم تعلق به الأمر، ولكن لا أعلم بأن تعلق به الأمر الوجوبي أو الاستحبابي. الصورة الثانية أو باعتبار هي الرابعة، أنه نفس المثال، لو تردد الأمر بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة في يوم الجمعة، وهناك طريق نعم ظني بالظن المطلق لمعرفة المكلف به تفصيلا، هل يجوز ذلك أم لا؟ يقول هنا وجهان. الوجه الأول أن دليلكم لم يكن وافيا بتعيني الأخذ بالطريق الظني. ليش؟ الجواب اللي قلنا هناك، المقدمة الثالثة هو عدم وجوب الاحتياط لا عدم جواز الاحتياط، حتى تكون النتيجة هو تعين الأخذ بالظن المطلق، وعدم الوجوب لا ينافي جواز الأخذ بالاحتياط. هذا أولا. هذا وجه ماذا؟ وجه جواز الأخذ بالاحتياط، يعني الامتثال الإجمالي وترك تحصيل الاعتقاد التفصيلي ظنا بالظن المطلق. الوجه الثاني وهو تعين الأخذ بهذا الطريق وعدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي احتياطا، أنه لا شك ولا ريب بأن الاحتياط في هذه الصورة موجب للتكرار. نعم، موجب للتكرار، والتكرار يلزم منه ماذا؟ عدم إمكان قصد التمييز حتى بالدقة نكون. نعم، وقصد التمييز لا شك هو معتبر قصد التمييز. ففي هذه الحالة أولا التكرار موجب لإلغاء شرط من شروط صحة الصلاة وهو وجه التمييز. ثانيا هناك طريق لمعرفة الحكم الشرعي ولو كان بالظن المطلق. فإذا في هذا المورد الأخذ بالطريق الأول وهو تحصيل الاعتقاد التفصيلي ظنا بالمكلف به هذا إجماعي نتيجة للمقدمات مقدمات الانسداد. وأما بالنسبة إلى الاكتفاء بالامتثال الإجمالي المتحقق بالاحتياط مشكوك، فلا شك ولا ريب. ففي هذه الحالة يؤخذ بماذا؟ بالإجماعي، لأن الإجماع نتيجة للإجماع نجزم بتحقق الامتثال، ولكن بالنسبة إلى الامتثال الإجمالي المتحقق بالاحتياط نشك في كفاية في تحقق الامتثال. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء اشترطوا ماذا؟ اشترطوا قصد التمييز الذي لم يكن موجودا. فإذا دار الأمر بين طريقين أحدهما يحقق لنا الامتثال جزما وهو الظن، أخذ الظن وترك الاحتياط، وبين ما يحقق لنا الامتثال احتمالا، لا شك ولا ريب، نترك الطريق المحتمل ونأخذ بالطريق الجازم. طبعا الجواب بعد من وضوحه الشيخ لا يتكلم عنه، لأنه أولا أي إجماع؟ إحنا أصلا من الأساس لا نقبل كل مقدمات، هسه مو كل مقدمات الانسداد ولكن المقدمة الثانية، نعم لا نقبلها. فإحنا لا نقبل الانسداديين حتى تقولون بأن الأخذ بالظن المطلق هو إجماعي. وثانيا الإشكال المتصور نتيجة للتكرار هو شنو؟ الإخلال بقصد التمييز. إحنا أصلا قصد التمييز من البداية لا نقبله. فإذا يقول الشيخ الأنصاري أن الأمر مردد بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو ظنا بالأخذ بالمكلف به وإما تحصيل العلم بالامتثال ولو إجمالا. يقول لو كنا ومن دون دخول أي قاعدة أخرى لقلنا بماذا؟ بتقديم الامتثال الإجمالي المتحقق بالاحتياط على ماذا؟ على التفصيلي الحاصل بالظن المطلق. لماذا؟ لأنه يحتمل الظن المطلق أن لا يصادف الواقع. نعم الظن مطلق، ولكن بالنسبة إلى الامتثال لا شك ولا ريب سوف يكون امتثالا واقعيا لأنه جئنا بجميع المحتملات. ولكن لأن بعض الفقهاء اعتبروا قصد الوجه وقالوا الاحتياط يفوت علينا قصد الوجه، فمسايرة لهم نقول في هذه الحالة نترك الامتثال الإجمالي المتحقق بالاحتياط ونأخذ بالاعتقاد التفصيلي الحاصل بالظن المطلق، وإن كان هذا الاحتياط يعني من باب الاحتياط، ولن كان هذا الاحتياط احتياطا مستحبا. نعم يعني ترك الاحتياط والامتثال الإجمالي لم يكن ماذا؟ احتياطا وجوبيا، وإنما الأحوط استحبابا أن نترك الامتثال الإجمالي مسايرة للآخرين ونأخذ بماذا؟ بالظن التفصيلي المطلق. هسه لقائل أن يقول لماذا لم تقولوا بالاحتياط الواجب؟ نقول أولا إحنا قصد التمييز لا نقبله، وثانيا لو قبلنا وسلمنا قصد التمييز إنما نقبله فيما إذا كان هناك طريق علمي يوصلنا إلى ذلك أو طريق ظني معتبر. وأما بالنسبة إلى الظن المطلق فلا نقول باعتباره أبدا. هذا هو كل المطلب. يقول هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي على علم الإجمالي. فيعني الجواب عن السؤال الأول. الآن نأتي إلى الجواب عن السؤال الثاني، وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر؟ المعتبر هنا في مقابل الظن الغير المعتبر الذي ورد الدليل الخاص على عدم اعتباره، مثل شنو؟ الظن الحاصل من القياس. وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر فيقدم هذا الظن التفصيلي المعتبر مطلقا، سواء كان ظنا مطلقا أو ظنا خاصا على العلم الإجمالي أم لا؟ يقول التحقيق يجب علينا أن نفرق بين الظن المطلق وبين الظن الخاص. التحقيق أن يقال إن الظن المذكور، نعم، وهو الظن التفصيلي، إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد بالمقدمات الأربعة التي ذكرناها المعروف بين المتأخرين لإثبات حجية الظن المطلق، فلا إشكال. نجي إلى الصورة الأولى أو الصورة الثالثة، فيما إذا كان التكليف عباديا والاحتياط لا يلزم منه التكرار، مثل 9 أجزاء وعشرة أجزاء، فلا إشكال في جواز ترك تحصيل هذا الظن المطلق والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار. هنا بعد الشيخ ما يبحث بأنه ما المانع من الأخذ بالاحتياط. المانع المتصور من الأخذ بالاحتياط هي المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد. نقول المقدمة الثالثة لم تكن عدم جواز الاحتياط، وإنما عدم وجوب الاحتياط، وعدم وجوب الاحتياط لا تكون نتيجته ماذا؟ تعين الأخذ بالظن المطلق. هذا. وأما أنه لو قيل بأن الاحتياط موجب لتفويت قصد الواجه، نقول أصلا إحنا قصد الواجه من البداية لا نقبله أولا. ثانيا لو قبلناه إنما يكون بالنسبة إلى الصورة التي يكون هناك طريق علمي أو ظن معتبر خاص يوصلنا إلى الظن التفصيلي، وهنا لم يكن موجودا. بعد هنا ما يبحث، ولكن نفس هذه الإشكالات التي تأتي في الصورة الثانية هنا أيضا تأتي. والعجب ممن يعمل بالإمارات من باب الظن المطلق، مثل هو الميرزا القمي، يقول بأن الإمارات نعم تفيدنا الظن، وهذا الظن بسبب المقدمات المذكورة صار حجة ومعتبرا، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط. يعني هسه بالنسبة إلى التقليد، إذا أنا أقلد شخص يوجب علي صلاة الجمعة يوم الجمعة، زين، هذا الأخذ بفتوى المجتهد هو يحصل لي الظن، وهذا الظن يقول بأنه معتبر من باب الظن المطلق في حالة الانسداد. لا شك ولا ريب إذا اكتفيت بصلاة الجمعة أكون معذورا، ولكن إذا تركت هذا الظن المطلق وقلت فلأعمل بالاحتياط حتى وإن كان مقلدي يقول بتعين صلاة الجمعة، يقول هذه الصلاة تكون باطلة. لماذا؟ لأنه عملت بالاحتياط، لأنه فقد ماذا؟ قصد الواجه. فإذا كان لك طريق أن تكتفي بالظن المطلق تركته الذي هو حجة شرعان وأقدمت على عمل فوت عليك واجبا وهو قصد الوجه أو التمييز. الشيخ الأنصاري يستغرب من هذا، يقول إن مقدماتكم كان فيها عدم وجوب الاحتياط لا عدم جواز الاحتياط، وعدم وجوب الاحتياط يدل على ماذا؟ على جواز الاحتياط أولا، وجواز الاحتياط لازمه عدم اعتبار قصد الوجه والتمييز. نعم، هاي النكتة وصلتوا لها، أنه عدم وجوب الاحتياط لا ينافي جواز الاحتياط، إذن تقبلون أن الاحتياط جائز، ولازم قبول جواز الاحتياط هو ماذا؟ عدم اعتبار قصد الوجه والتمييز. وإلا إذا كان قصد الوجه والتمييز معتبرا في كل الصور لقلتم بعدم جواز الاحتياط لا بعدم وجوبه. ولعل الشبهة التي حصلت لصاحب القوانين رحمة الله عليه من جهة اعتبار قصد الوجه، فلذا بالاحتياط راح يفوت هذا القصد الذي هو واجب على رأيه، ولإبطال هذه الشبهة وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر. هذه الصورة فيما إذا لم يلزم التكرار، وأما إذا كان التكليف عباديا ويلزم التكرار. خل ما بي هو ما أدري كيفكم، يلا خلوا. وصلى الله على محمد وعلى آله. اي صح صح صح.
بس
صحيح صحيح.